بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة ميراث القاتل من المقتول، فهل يرث منه؟ نعم، إن كان قتله عمدا فهذا لا يرث، ونقل على الإجماع، والخلاف في هذا عن الخوارج. إن كان قتل عمدا فلا يرثه، وإن كان خطأ في قول القول الأول أنه لا يرث مطلقا، والثاني أنه يرث من ماله دون ديته، يرث من المال دون الدية. قلنا وهذا مبني على حديث عبد الله بن عمرو الذي سبق ذكره. الحديث كنا ذكرنا في الدرس الماضي أننا نتممه. حاصل هذا الحديث أنه أخرجه ابن ماجه، وكذلك الدارقطني في السنن والبيهقي، كلهم من طريق الحسن ابن صالح. عن محمد ابن سعيد ووقع في بعض أسانيد ابن ماجه عن عمر بن سعيد، والصواب محمد بن سعيد. ابن ماجه له عنده إسنادان، إسناد سماه محمد بن سعيد كما سمي في سنن البيهقي والدارقطني، وفي إسناد سمي عمر بن سعيد وهو خطأ، الصحيح الأول، وقد نبه على هذا الذهبي في كتاب الكاشف. قلنا من طريق الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرني أبي عن جدي. حسن بن صالح ثقة، ومحمد بن سعيد قال الدارقطني في السنن بعد أن أخرج الحديث قال وهو الطائفي ثقة، قالوا محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة. فعلى هذا في الإسناد حسن، رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب. ولفظه ترث المرأة من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا. فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. اللفظ في الدرس الماضي كنا ذكرناه بلفظ مختصر، وهذا لفظه، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وقبل الألباني البوصيري صاحب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، حكموا على هذا الحديث بأنه موضوع. بناء على أن محمد ابن سعيد المذكور في هذا الإسناد هو المصلوب الذي صلب على الزندقة وكان كذابا وضاعا. ولكن كما سبق الحديث الصحيح أنه محمد ابن سعيد الطائفي، وبه جزم الدارقطني في السنن سماه كذلك. فلعل الإمام الألباني رحمه الله تابع صاحب زوائد ابن ماجه، وأيضا لعلهم لم يقفوا على كلام الدارقطني، فإنه صريح في أنه ليس المصلوب وإنما هو الطائفي. فعلى هذا فالحديث صحيح، فيكون القول الثاني هو الصحيح وهو التفصيل في قتل الخطأ، أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. وهذا لو تأملت هذا القول حتى إنه أوفق لأحكام الشريعة، فالخطأ غير مؤاخذ به، والذي يقتل مورثه خطأ ربما أصابه الحزن الشديد عليه والأسف أن يقتل أباه، أو الأب يقتل ابنه خطأ، أو يقتل أحد الزوجين صاحبه خطأ، لا شك أنه سيصيبه حزن. فإذا حرم من ميراثه أيضا كان هذا أشد عليه، وهو لم يتعمد قتله، وربما كان مستعدا أن يفديه بنفسه، ولكن حصل هذا الشيء. بقي الدية، إنما حصلت الدية بسبب قتله، فالمال الذي جاء بسبب قتله لا يرث منه، وأما المال الذي هو ثابت له قبل ذلك فيرث منه. إذن هذا حاصل ميراث القاتل من المقتول، إن قتله عمدا فلا يرث من ماله شيئا، لا يرث من ماله ولا يرث من دية إن كان دفع دية. وإن قتله خطأ ورث من ماله الذي كان موجودا عنده قبل أن يقتل ولم يرث من ديته. ويكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث السابقة، وأصل نقرأ المسألة الأخيرة في كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما إرث المماليك من بعضهم البعض يعني مملوك يرث مملوكا، أو من مواليهم، أو حتى حر يرث مملوكا، أو مملوك يرثه حر، أو من مواليهم يعني يرث المملوك من سيد الذي اعتقه، أو يرث من سيده ولو لم يعتقه، نعم إذا كان مملوكا. فقد قيل إنه وقع الإجماع على أن الرق من موانع الإرث، قد نقل هذا الإجماع غير واحد كما سيأتي. وفي دعوى الإجماع نظر، فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف، ومقتضى ذلك إثبات الميراث، وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث. وقد ورد من حديث ابن عباس أن رجلاً مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثاً إلا عبداً فأعطاه ميراثه، أعطاه أي النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مات ولم يترك وارثاً إلا عبداً فأعطاه ميراثه. أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي هذا الحديث، أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، النسائي في السنن الكبرى، من طريق عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. وعوسجة هو المكي مولى ابن عباس، تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار. ووثقه أبو زرع الرازي وقال في أبو حاتم والنسائي ليس بمشهور. وضعف حديثه هذا جماعة من الأئمة، قال البخاري رحمه الله لم يصح حديثه. وأيضا قال النسائي ولم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة، إشارة إلى تفرده به وإعلاله. وكذلك ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء وذكر حديثه هذا ثم قال لا يتابع عليه. وهكذا ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية، قال هذا حديث لا يصح وعوسجه لا يتابع عليه. فإذن هذا الراوي لا يحتمل حاله أنه يتفرد بمثل هذا الحديث، ولذا ترى الأئمة منهم من ضعفه صراحة ومنهم من أشار إلى تضعيفه، إضافة إلى ذلك لأنه قد اختلف فيه، فقد رواه بعض الثقات مرسلا، قد أخرجه البيهقي من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم كلاهما عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا لم يذكر فيه ابن عباس. وذكر البيهقي وجها ثالثا قال وروى بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، قال وهو غلط لا شك فيه، أي هذا الوجه الثالث. إذن هذا حديث مختلف في إسناده في وصله وإرساله، وأيضا راويه ليس بالقوي. وتفرد بهذا الحديث لا يحتمل منه، فإن المعلوم أن الرقيق لا يورث، لم يكن يورث من سيده، قال وقد قيل إنه صرف إليه ذلك صرفا، أي أخذه إلى بيت المال ثم أعطاه إياه من بيت المال لا ميراثا، بعض موجه هذا الحديث بأن معنى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه أي ليس على سبيل الميراث، وإنما أخذه إلى بيت المال وأعطاه إياه، لأنه من سائر المسلمين الذين لهم حق. قال: وهو خلاف الظاهر، أي هذا التأويل يقول الشوكاني وخلاف الظاهر. هذه المسألة وهي ميراث المملوك سبق معنا الإشارة أن من موانع الإرث الرق، وهو مانع من الإرث من الجانبين، بمعنى أن الرقيق لا يرث ولا يورث، فلا يرث مورثه ولا يرثه وارثه. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله على ذلك الإجماع، ثم استثنى خلافا كما سيأتي في صفحة 160 من المجلد العاشر أن العبد لا يرث. ثم ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح، عن ابن مسعود أخرجه الشافعي بإسناد صحيح في كتاب الأم، أنه سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا، فقال ابن مسعود: يشترى من ماله، أي يشترى أبوه من ماله فيعتق ثم يدفع إليه الميراث. يشترى أبوه من ماله فيعتق ثم يدفع إليه الميراث. وعامة العلماء على القول الأول أن المملوك لا يرث، وهذا الأثر عن ابن مسعود قد يحتمل احتمالات، أنه أراد أن يشتري أباه وأن يعتق وهو حي أو نحو ذلك، فقال اشتروه من ماله، وإلا فالأصل أن الرقيق لا يرث. والعلة في ذلك أنه لا يملك، وإن ملك فملك ناقص غير مستقر، فإذا أخذ شيئا من المال يصير إلى سيده، وقد استدل بعضهم على أن العبد يملك بحديث من باع عبدا وله مال، قالوا فهذا الحديث يثبت أن له مالا وأنه يملك، ولكن أجيب عن هذا أنه وإن ملك فهو ملك غير مستقر، يزول ملكه عن ذلك المال بمجرد خروج من ملك سيده، إذا باعه زال ملكه عن ذلك المال، المال لسيده، كما في تتمة الحديث نفسه: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، أي لسيده، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. فإذا هذا الملك غير مستقر، ملك يزول بزوال ملك سيده عنه. فالقول بأن العبد يملك مطلقا هذا الإطلاق لا يصح. وأيضا حتى لا يعارض الحديث لا يقال لا يملك مطلقا، لكن إن ملك فملك غير مستقر، يكون له مال، ولكن إذا زال ملك سيده عنه صار المال لسيده، فلهذه العلة لا يرث العبد. أيضا الرقيق لا يورث، ونقل ابن قدامة فيه أيضا الإجماع على أنه لا يورث. لماذا لا يورث؟ لأنه لا مال له، فإنه لا يملك، لا يملك ملكا مستقرا ثابتا. أيضا ما ينبه عليه في ذلك أن الرقيق أصناف وله أحكام، فالمدبر الذي يقول له سيد أنت حر دبر موتي، أيضا لا يرث. قالوا لأنه لا يزال عبدا فهو كالقن، القن هو العبد الخالص، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا كما في الصحيحين عن جابر. وكذلك مثل أم الولد، هي الأم التي يطأها سيدها ويكون له منها ولد، أيضا لا ترث لأنها لا تزال أمه، ويجوز لسيدها وطئها، ويجوز له تزويجها، ويجوز له كل ما يجوز في حق الأمة. فإذا مات مورثها فلا ترث ما دامت تحت ملك السيد. كذلك المدبر إذا مات مورثه، مات أبوه، مات أخوه، مات ابنه، وهو لا يزال رقيقا لم يمت سيده، فهذا لا يرث لأنه لا يزال عبدا، وهو إنما يصير حرا إذا مات سيده دبر موت. أما ما دام سيده حيا فلا يرث، أو فلا يرث مورثة. فإذا لا يرث العبد، لا يرث العبد القن أي الخالص، ولا يرث المدبر الذي يقول له سيد أنت حر دبر موتي، ولا يرث أم الولد. بقي المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، هذا يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. إذا كان نصفه حر يرث نصف ميراث، وهكذا سائر الأحكام، فهو نصف حر أو ثلث حر أو ثلثي حر. بقي مسائل تتم لهذا الباب، باب الفرائض، سيأتي تكميله إن شاء الله في درس لاحق، ثم يصير إلى باب الجهاد. أخوني يقول ذكرنا حكم القتل العمد والقتل الخطأ أي في الميراث، فما حكم القتل الذي هو شبه عمد؟ شبه العمد يلتحق بالخطأ. فإن شبه العمد لم يقصد فيه القتل، وإن كان قصده بذلك الشيء إلا أن ذلك الشيء في الغالب لا يقتل، فلم يقصد فيه القتل فهو ملتحق بالخطأ. وأخ يقول رجل طلق زوجته وهي حائض، فهل تعد هذه طلقة؟ ثم مكث وقتا يسيرا فندم على الطلاق وراجعها في ذلك الوقت، فهل فعله صحيح وهل عليه شيء؟ الطلاق في حال الحيض واقع عند عامة العلماء من السلف والخلف أن من طلق امرأته في حال حيضها يقع طلاقه، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري حين طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وحسبها عليه تطليقه. أصل الحديث في الصحيحين، وهذه الزيادة وعدت عليه تطليقه في صحيح البخاري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، والمراجعة إنما تكون بعد طلاق. وصرحت الرواية أيضا بأنها عدت عليه طلقة، الطلاق في حال الحيض واقع. بقي قوله أنه مكث يسيرا فندم على الطلاق وراجعها في ذلك الوقت، فهل فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح، إذا راجعها ففعله صحيح ويشهد على رجعتها فإنه أوثق. أخوان يقول هل العامل يعتبر مثل المملوك كالذي يعمل مثلا في بقالة غير براتب؟ لا لا، لا العامل ولا الخدام ولا شيء يعني يعتبر مملوك، الرق شيء آخر. الرق أن يشتري هذا الإنسان بماله، أو أن يأسره في حرب العدو، فهذا الرق. أما إنسان يعمل بأجرته فليس من هذا الباب. أخوني يقول هل صحيح أن القزع مكروه؟ فإن النووي والطيبي في شرح المشكاه والنووي في شرح مسلم نقلوا الإجماع على ذلك. ينظر هذا، أنا ما بحثت هذه المسألة واطلعت على هذا الإجماع، فالحديث فيه نهي صريح عن القزع، فينظر في الصارف الذي ذكروه، إذا ذكروا صارفا يصرفوا عن النهي، وهل صح هذا الإجماع أو لا متأكد. أخوني يقول امرأة كبيرة في السن مات زوجها وقد انقطع عنها الحيض، فهل عليها عدة وكم عدتها؟ نعم عليها عدة، وعدتها 3 أشهر لنص القرآن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، والآيس من المحيض أي التي انقطع عنها الحيض بسبب الكبر، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. أخوني يقول مسلم تزوج مسلمة ثم ارتد عن الإسلام، فهل ما زال زواجه صحيحا؟ وهل يعقد النكاح مرة أخرى بعد ردته ويفسد العقد الأول؟ أما إذا استمر على ردته نعم فهذا النكاح يفسد، فالردة تفسد ذلك. وأما إذا رجع إلى الإسلام فهي زوجته ولا يفسد نكاحه، ترد إليه بالعقد الأول الذي كان عقدا صحيحا. فقد أسلمت بعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجهن مشركون، فلما أسلموا صرنا إلى أزواجهن بالعقد الأول ولم يجدد النكاح في ذلك. منهن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبل إسلام زوجها أبي العاص بن الربيع، فلما أسلم ردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول. وهذه المسألة لها تفاصيل كثيرة، مسألة ارتداد أحد الزوجين أو إسلام أحد الزوجين الكافرين، وقد ألف في هذا مؤلفة، هناك مؤلف مستقل في هذا الباب مسائل إسلام أحد الزوجين. أخوني يقول كيف يكون العبد نصفه حر ونصفه عبد؟ كان يكون عبد بين اثنين، فأحدهما أعتق نصفا منه وعجز عن إعتاق الباقي، أما لو كان قادرا أن يعتق الباقي فيلزمه أن يشتريه من شريكه ليعتقه كله، لكن لو عجز ولم يقدر على إعتاقه فهنا يكون نصفه عبد ونصفه حر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.